وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يا حبيبي يا بشير يا شفيع يا محمد يا حبيبي يا بشير.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ينفعنا. اللهم قد حرمنا صحبته، فلا تحرمنا رفقته يوم القيامة. اللهم اجعلنا من أحب عبادك لك، ومن أخلص عبادك لك، ومن أصدق عبادك لك. اللهم ارزقنا محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وارزقنا اتباعه. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الأسبوعي المتجدد في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأنا النهاردة عايزين نبتدي بداية مختلفة، أنه يبقى في مجموعة من الرسائل السريعة قوي تعليقا على بعض الأحداث بين يدي إن شاء الله تبارك وتعالى. وأنا عايز أعلق على بعض الأشياء. أول حاجة عايز أدق ناقوس الخطر. يا جماعة، ناقص على رمضان أقل من 80 يوم. السلف كانوا يستعدون قبل رمضان بستة أشهر، يدعون الله عز وجل أن يبلغهم رمضان. وإحنا دلوقتي هو بقينا 10 ذي من شهر جمادى الآخر، شوية بشوية هنبص نلاقي رجب دخل علينا، شعبان دخلنا في رمضان، ورمضان شهر العتق من النيران، ورمضان شهر المغفرة. وربنا بيقول ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. مش عايزين نبقى من هؤلاء، عايزين إن شاء الله بإذن الله ربنا يبلغنا وإياكم رمضان في صحة وعافية، ونبقى أقرب إلى الله عز وجل. فعشان كده محتاجين كل يوم نبقى ناخد خطوة لرمضان وللاستعداد ليه. وعشان كده أنا الأسبوع ده بأوصيكم، ومن أول الحلقة أوصيكم ونفسي بكثرة الاستغفار، كثرة الاستغفار عشان نهيئ القلب. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. الأمر أيسر ما يكون، ودايما البداية بتبقى استغفار. فقلت استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا. البداية تبقى أول خطوة في الطريق الاستغفار. كثرة الاستغفار تقرب إلى الرحمن تبارك وتعالى. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. الرحمات بتتنزل، الأرزاق بتتنزل بكثرة الاستغفار. وده أيسر شيء، كل واحد في عمله، كل واحد في حركاته في سكناته، يبقى دايما يلهج بكثرة الاستغفار عشان نهيئ القلب. فده العملي الأسبوعي لهذا الأسبوع إن شاء الله بين يدي رمضان. وإحنا على الموقع على منهج دوت نت بدأنا نعمل المشروع ده، وعاملين مشروع اسمه فك قيدك، على اعتبار ان كل يوم عاملين رسالة على المحمول. اللي عايز يدخل ويحمل الرسائل ان شاء الله بشكل يومي، رسالة صغيرة كده يبقى من الخير ومن باب الدلال على الخير، تبعتها لصديق ليك او لذويك او لمعارفك، تقول لهم يا جماعة كل يوم على طريقة المشاريع الكبيرة ناقص كذا على رمضان، دلوقتي ناقص 79 يوم على رمضان، كل يوم عشان الناس يعني تبقى في نوع من النهضة واليقظة للاستعداد لرمضان. الأمر الثاني علق عليه الموسم موسم امتحانات، والناس النهاردة بقت مشغولة وتقريبا كل بيت بقى الاستعدادات للامتحانات هي أكتر حاجة. وأنا عايز هنا أوجه رسالة سريعة للطلبة، خاصة طلبة المسلمين، وعايز أقول لهم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. أنت في مكانك ده لازم تتعبد الله عز وجل إن أنت تبقى مميز، إن أنت تبقى متفوق، إن أنت تبقى شيء مختلف علشان ترفع راية، لأن دينك يمس في أمس الحاجة لإنك تكون هذا الشاب المسلم القوي، قوي بعلمه، القوي بإيمانه، وده مش هيتحقق إلا إذا كنت محتسب في كل ما تذاكر وتتعلم إن أنت تبقى مميز. تعرف إن ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه الوتر. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لما قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، وقال وإن الله وتر يحب الوتر. ومعنى الوتر هنا معناه إنه سبحانه وتعالى الفرد، والله سبحانه وتعالى يحب في عباده أن هم يتخلقوا بهذه المعاني، أنه يبقى مميز، أنه يبقى شيء مختلف. المسلم لازم يبقى كده. فأنا ببعت رسالة سريعة إلى كل طالب وطالبة من طلبة المسلمين، عايزينكم تحققوا المعنى ده، أولئك هم خير البرية. فعايزين نشوف الأوائل والمتفوقين هم دايما شباب المسلمين الملتزمين المتدينين، هم دول اللي بأعمالهم دي بيدعوا إلى الله عز وجل خير دعوة. عايز أوجه رسالة ثالثة. أنتوا عارفين لما حصل الموضوع أزمة النقاب ومن حوالي 4-5 أشهر، وحصل أن بعض الطالبات منعوا من أداء الامتحانات لمباريات معينة، وفضل الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى كنا بنقول للبنات في الوقت ده عليكم بحسن الظن وعليكم باليقين. وبالفعل أنا تلقيت رسالة من إحدى الأخوات على هاتفي وهي بتقول جزاكم الله خيرا، فعلا كانت فترة تحتاج، كانت فترة امتحان حقيقية بس امتحان رباني، إنه الناس لما ثبتت، الناس النهاردة اللي تخاذلت، يعني الموضوع ظهر تماما قد إيه إنه الواحد لما يثبت في مثل هذه الفتن بيميز ربنا سبحانه وتعالى بين الناس. النهاردة الفضل الله عز وجل أويدوا بأنهم يعيدوا الامتحانات، و19 دكتورة من الجامعة كانوا برضو منعوا من أداء عملهم، فضل الله عز وجل القضاء أمر أو حكم ليهم بأنهم يعودوا إلى أماكنهم. وفي هذا رسالة للتثبيت لكل ملتزم وملتزمة ولكل إنسان مننا أن يثبت على مبادئه ويثبت على هذه يثبت في زمان الفتن هذه، لأنه ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يؤيد، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. الرسالة الرابعة السريعة بين يدي الحلقة لقناة الرحمة، وبالفعل يعني احنا كنا اليوم ده كنا هنجعله ان شاء الله لنصرة القناة وأسرة قناة الخليجية كلها، يعني تتقدم بالدعاء وتضرع لله تبارك وتعالى انه يعني سبحانه وتعالى ان يزيل هذه المحنة لأفراد قناة الرحمة، وعلى رأسهم الوالد الكريم وشيخنا المفضل فضيلة الشيخ محمد حسان، ونسأل الله عز وجل أن يفرج كربهم وأن يعيد الأمور إلى نصابها. وإن شاء الله يعني حسن ظننا في الله سبحانه وتعالى إن الأمور ستمضي على خير، وإن شاء الله يكون الأمر بإذن الله تبارك وتعالى لا يكون فيه أي أذى أو أي منع للقناة، وهذا ظننا في الله سبحانه وتعالى، إنه نعم المولى ونعم النصير. عايزين النهاردة نتكلم عن موضوعنا، وإحنا زي ما أنتوا متابعين معانا في الحلقات في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإحنا بنتعلم كل مرة سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم ونحاول تطبيقها تطبيق عملي. لكن أنا سألت نفسي سؤال، لو أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بينا دلوقتي، دخل عليك بيتك دلوقتي، تتصور أكتر حاجة النبي صلى الله عليه وسلم هيستغربها إيه؟ أكتر حاجة النبي صلى الله عليه وسلم هيتعجب بسببها هتكون إيه؟ في ناس متصورة إنه بس المنكرات الظاهرة والمخالفات اللي وقع فيها أغلب المسلمين النهاردة داخل بيوتهم هي دي أكتر حاجة ممكن النبي صلى الله عليه وسلم هيتعجب ليها. لكني أتصور إن أخطر شيء النبي صلى الله عليه وسلم هيستغرب وجوده في أمته منظومة الأخلاق. الأخلاق، لأن كتير عندنا للأسف الشديد كتير ما عندوش التوازن المطلوب. دلنا يا جماعة العلماء يقولوا يقسم إلى ثلاثة أشياء: عقيدة وشريعة وأخلاق وأداب، أخلاق وسلوكيات. يعني لو قسمنا بهذا التقسيم يعتبر الأخلاق ثلث هذا الدين، ثلث هذا الدين في منظومة الأخلاق. اتصوروا لو النبي صلى الله عليه وسلم دخل مثلا على دار مسنين وشاف الأولاد وهم بيرموا أبائهم في الديار دي لأن هم مش قادرين يقوموا بحق البر ليهم. اتصوروا النهاردة لما يكون النبي صلى الله عليه وسلم في سوق من أسواق المسلمين ويشوف أن الأساسات اللي بقت في التعاملات التجارية هي الحيلة والغش والخداع. اتصوروا في زمن غلاء الأسعار وشوفوا الطمع والجشع قد إيه عمى الناس عن إن هم يلتزموا بأوامر الشرع. وللأسف الشديد العلماء بيقولوا طالما مفيش دين يبقى مفيش أخلاق، ولا أخلاق بلا دين، هي منظومة واحدة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أنه يقول لنا أن أعظم قربة إلى ربنا سبحانه وتعالى إيه، قال لنا البر حسن الخلق. إحنا عندنا مشكلة كبيرة قوي في الزمن ده، الزمن اللي النبي صلى الله عليه وسلم عبر عنه واتكلم عن فتنه فقال أنه هيبقى في آخر الزمان تحدث أمور معكوسة، يخون الأمين ويؤتمن الخائن ويصدق الكاذب ويكذب الصادق وتنطق الرويبضة. فقيل وما الرويبضة؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. لما النهاردة تبص على شباب وشابات المسلمين وتشوف انتشار العلاقات المحرمة وتضرب كف على كف في ظل الفتن دي كلها، أخلاق الإسلام فين؟ مروءة المسلمين والمسلمات فين؟ لما الرجل الوالد اللي المفترض راعي وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته يسيب بنته خارجة بال دي وبالأشكال دي اللي في شوارع المسلمين، تقول طب حتى من باب المروءة ازاي، من باب الرجولة ازاي سايب بنتك بالشكل ده؟ هي دي مش دياثة؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم مش اخبر ان في ثلاثة لا ينظر الله اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وسمى منهم الديوث والرجلة من النساء المتشبهات بالرجال، الديوث الذي يقر الخبث في أهله. في إيه يا جماعة؟ في محنة وفي أزمة. وإذا كنا نريد إن إحنا نبقى في رفقة خير النبيين محمد صلى الله عليه وسلم إحنا لازم نراجع منظومة الخلق الحسن. لانه النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ربنا سبحانه وتعالى انه يصفه باعظم الصفات قال وانك لعلى خلق عظيم. والعلماء يقولوا شوفوا ما قالش وانك ذو خلق عظيم، قال له انت الخلق العظيم انت اعلى، انت اعلى ما يكون في هذه المنظومة على خلق عظيم. صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. موضوع الاخلاق موضوع في غاية الخطورة، وانا عايز نحط النقاط دي اللي نأخذها ونستنبطها من الكتاب والسنة لبيان أهمية هذا الموضوع. اكتبوا معايا هذه النقاط، يمكن يبقى ده أعظم قربان، يمكن تبقى من هنا البداية، البداية الحقيقية للالتزام الحقيقي، للتدين الحقيقي، لما نبتديها من منظومة الخلق الحسن. وتبقى يا مسلم يلي بتسمعني دلوقتي ويا مسلمة تبقى من صاحب الخلق العظيم تأسيا بالنبي الأمين الذي هو على خلق عظيم. أول معنى احنا محتاجين لذلك لأن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بهذا، فاحنا محتاجين نبقى على هذا الخلق الرفيع الخلق العظيم امتثالا لأمر رب العالمين. قال الرحمن تبارك وتعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال عبد الله ابن الزبير أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس، إنه يبقى دائما هو صاحب هذا الخلق الرفيع يأخذ الفضل، يبقى متحل أخلاق. فهذا شأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وشأن أتباعه في كل زمان، يأخذون العفو ويأمرون بالعرف ويعرضون عن الجاهلين، دي صفة أصحاب الخلق الرفيع أصحاب الخلق العظيم. الأمر الثاني إنه في طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم اللي أوصانا. فلو إنك النهاردة بتفتح وصية النبي صلى الله عليه وسلم وتقرأ النبي طلبك بإيه، يا من تتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتريد أن تكون في رفقته اسمع لوصيته عن أبي ذر رضي الله عنه ومعاذ ابن جبل رضي الله عنهما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالق الناس بخلق حسن، خالق الناس بخلق حسن. خليك انت دايما الافضل، كتير هتؤذى في الزمن ده، وكتير هتحس بالغربة في الزمن ده، كتير هتستشعر انه انت مش عارف تتنفس الصعداء لما تتعامل بالخلق الحسن وتلاقي غربة، وتلاقي ناس تستهجد الكلام ده، وناس تستخف بيك، وناس تظن ان انت مجنون سفيه. ايه يا عم انت مش عارف تعيش في الدنيا دي ولا ايه، انت مش فاهم الناس بتتعامل ازاي. فلما تيجي تلاقي نفسك غريب في هذا الزمان، لما تتعامل من مبدأ ادفع بالتي هي احسن السيئة، فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها الا الذين صبروا، وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. صاحب النصيب الأكبر، صاحب الحظ الوفير، هو صاحب الخلق الكريم. لما هتيجي تنفذ المعاني اللي أنا بكلمك عليها هتلاقي غربة، لكن افتكر دايما إن ده زمن الغربة. طوبى للغرباء، أناس خير على خير، في أناس أصحاب سوء كثير تعرف وتنكر. لما هتشوف المعاني دي مجسدة قدامك افتكر وصية النبي ليك صلى الله عليه وسلم وهو بيقول لك خالق الناس بخلق حسن. المعنى الثالث، هل تحب أن تكون محبوبا عند الله وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزمان قلنا في مقدمة الحلقات دي ان احنا بنجتمع كل اسبوع في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم علشان نجدد البيعة ونجدد الحب. نجدد الحب في قلوبنا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن جملة الاشياء دي ان احنا نشوف هو النبي كان بيحب ايه ونعمل اللي كان صلى الله عليه وسلم يحبه. عن أسامة ابن شريك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا. وهذا الحديث رواه الطبراني وصححه الشيخ الألباني. أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا. عايز تبقى مميز، عايز تبقى متفوق، عايز تبقى أنت رقم واحد بين الناس دي، مش هتبقى رقم واحد بالعربية الفارهة ولا بالبيت الجميل ولا بالزوجة الرائعة ولا بكثرة الأولاد ولا بالجاه ولا بالمنصب. والله كل ده مش هو اللي هيوصلك انك تبقى رقم واحد، ان انت تبقى المميز، ان انت تبقى الصفوة، ان انت تبقى الخلاصة. عايز تبقى رقم واحد، شوف مين هو رقم واحد عند ربنا. أحب عباد الله إلى الله، اللي بيتعامل مع الناس بالأخلاق الحسنة، اللي ما عندوش الانفصام في زمن الانفصام ده. أحد الشباب النهاردة يتصل بي يقول لي: هو الناس حصل لها إيه يا شيخ؟ فلان واخد من علان 50,000 جنيه ومماطلات ونصب واحتيال، هو الناس حصل لها ايه؟ ولما تيجي تسأل فلان يقول لك: فيها ايه يعني، ما يصبر عليا حبتين. طب مش كان خده دين؟ لا، اما هو كان قبل كده عمل معايا مش، ويسولها لنفسه ويسوغها لنفسه. يا اما يقول لك: ما كل الناس عاملة كده، هو انا يعني الوحيد، انت جاي علي انا. في الزمن ده للأسف الشديد غربة شديدة في ظل المعاني دي كلها والفتن دي. انت عايز تبقى رقم واحد، رقم واحد احسن واحد في الناس دي اخلاق، احسن واحد بيتعامل، مش بيتعامل لانه بيعامل بشر، دايما بيعامل رب البشر، دايما عارف ان اثقل شيء يلقى الله عز وجل به هو الخلق الحسن. وده مصداق كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالحديث حديث ابي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. الحديث رواه أبو داود والترمذي وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة. ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. جررنا إيه؟ المعاني دي غيبنا عنها إزاي؟ ليه بعض الناس النهاردة بقت تشوف الدين في بعض المظاهر، تظن ان بكثرة الصلاة او بكثرة الصيام والاعمال الظاهرة انه هو ده اللي يبلغها وتحاسب نفسها عليه، ولو فات ورد كذا او كذا يبقى شاعر انه عنده مشكلة كبيرة. ولما يجي يطبق في مجال الخلق والسلوك تلاقي الانفصام دي، الانفصام ده اللي بيعبر عنه علماء النفس بالشيزوفرينيا. في ايه؟ المنظومة فيها خلل ليه؟ وليه ناس لما يتقال لهم الكلام ده يقولك: أيوة والله العظيم الشيخ ده بيتكلم كلام صح. هي قصة مش قصة صلاة ولا قصة صيام ولا قصة كذا، الدين المعاملة يا شيخنا. صح، الدين المعاملة، بس أيضا الدين عبادة. المعاني دي كلها تحت منظومة الإسلام. ربنا بيقول: ادخلوا في السلم كافة، في كل تعاليم الإسلام. الخلق ده والعبادة دي والمعاملة دي، كل ده احنا محتاجينه. ما يبقاش عندنا الشيء ونقيده، احنا محتاجين ان المعاني دي ترسخ في امة المسلمين، لان احنا عندنا خلل كبير قوي في فهم حقيقة الاسلام. يا جماعة، اثقل شيء في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة الخلق الحسن، الابتسامة الجميلة اللي بيتعامل بيها الاخ مع اخيه، وتبسمك في وجه اخيك صدقة، الاسلوب الطيب في التعامل اللي مفهوش عنف، اللي مفهوش شدة، اللي مفهوش هذه المعاني من الغلظة، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إنما المعنى الجميل اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيبشر كل مسلم يتحلى به، إنه يحرم على النار من كان سهلا لينا هينا قريبا، حرمه الله على النار، حرمه الله على النار، أعتق من النار بالسهولة والليونة والأسلوب الطيب. هو ده اللي احنا محتاجينه النهاردة، محتاجين المسلمين يفهمون النهاردة من المعاني اللي محتاجين نفهمها في أهمية صاحب الخلق العظيم، أهمية الخلق الحسن، أهمية ان احنا نتأسى بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو على الخلق العظيم. ان احنا نعرف ان من اعظم الاسباب الموجبة لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم والقرب منه نبقى في رفقته حسن الخلق. الحديث رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان من احبكم الي واقربكم مني مجلسا يوم القيامة احاسنكم اخلاقا. اقرب واحد يلي بتجتمعوا معانا على معنى ان احنا نبقى في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقولوا امين. نسأل الله رب العالمين ان يبلغنا ولا يحرمنا من رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في اعلى الجنة، في اعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن اولئك رفيقا. اللي عايز يبقى قريب قوي من النبي صلى الله عليه وسلم، مين اقرب واحد منك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مين احب المسلمين اليك والى قلبك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ان من احبكم الي واقربكم مني مجلسا يوم القيامة احاسنكم اخلاقا. واللي يريد انه يبلغ الجنة ويبلغ العتق من النار ويستمسك بسبب من أعظم الأسباب الموجبة للجنة، عليه بحسن الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه والإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد وإسناده حسن، قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله وحسن الخلق. إن الواحد مننا يختشي، يخاف رب العالمين، يراقب عين ربنا سبحانه وتعالى الناظرة فيتقيه في سائر أمره، اتق الله حيثما كنت. وإن الواحد يخالق الناس بهذا الخلق الحسن، أعظم سبب من أسباب الجنة. يا طالب الجنة، يا من تريد أن تكون في جنة عرضها السماوات والأرض فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أعظم سبب يدخل المؤمن الجنة تقوى الله وحسن الخلق. اللي يريد أنه يحصل أعظم معاني الإيمان، عليه بهذا أن يكون من أصحاب الخلق العظيم، الخلق الحسن. النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى أبو داود والترمذي وصححه الألباني قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. أكمل المؤمنين إيمانا، ما قالش أكثرهم ذكرا أو أكثرهم صلاة أو أكثرهم عملا، لا، إنما أحسنهم خلقا. صاحب الخلق العظيم هو ده أكمل المؤمنين إيمانا يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا إن أعظم العبادات وأعظم القربات إن الواحد يتحلى بذلك، قال: إن العبد لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. الراجل اللي بيصوم وبيفطرش، يصوم كل يوم ولا يفطر اي يوم، يسرد الصيام. والرجل اللي ما بيفوتش ليلة من غير ما يناجي ربنا سبحانه وتعالى يتضرع بين ايديه، الرجل ده تظنه عمله قد ايه عند ربنا سبحانه وتعالى؟ قال والله بحسن الخلق يبلغ العبد درجة الصائم للنهار القائم لليل. وقال صلى الله عليه وسلم انه المصطفين عند ربنا، الاخيار عند ربنا سبحانه وتعالى مين؟ قال ان من خياركم احاسنكم خلقا. وقال انها خير اعمال العباد. فلما قيل له يا رسول الله ما خير ما اعطي الانسان؟ قال خلق حسن. حديث رواه البخاري في الادب المفرد باسناد صحيح. ما خير ما يعطى الانسان؟ خلق حسن. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر يا أبا ذر ألا أدلك على خصلتين هما أخف على الظهر وأثقل في الميزان من غيرهما؟ أقولك على حاجتين سهلين قوي بس تقال قوي عند ربنا سبحانه وتعالى. فقال أبو ذر الله بأبي أنت وأمي ونفسي حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإحنا متفقين طول ما إحنا بنتكلم في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يزال لساننا يلهج بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال عليك بحسن الخلق وطول الصمت، عليك بحسن الخلق وطول الصمت، فوالذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده ما عمل الخلائق بمثلهما. وهذا حديث رواه البزار وصححه وحسنه الشيخ الألباني في الصحيحة. أتقل حاجة على أنهم خفاف قوي الخصلتين دول، حسن الخلق وطول الصمت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فليقل خيرا أو ليصمت، ويقول صلى الله عليه وسلم من صمت نجا. لو تحلينا بالمعاني دي، أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، هي دي النجاة. لو الواحد مننا يمسك لسانه ويتكلم الناس بخلق حسن، هم دول أتقل حاجة ممكن يتقرب بيهم إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. فخير أعمال العباد الخلق الحسن، بل ان الخلق الحسن ده سبب لتعمير الديار وزيادة الاعمار. الحديث رواه الامام احمد وصححه الالباني في الصحيحة عن امنا عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمرن الديار ويزدنا في الأعمار. تاني نقول الثلاث حاجات. قال صلى الله عليه وسلم صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمرنا الديار ويزدنا في الأعمار. أول حاجة صلة الرحم، والرحم مأخوذة من اسمه الرحمن، مستلة من معنى الرحمة. وصلة الرحم من أعظم الأسباب اللي تكفر الخطايا والذنوب. يلي عامل ذنب تقيل وخايف تلقى به رب العالمين، اسمع لهذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال أذنبت ذنبا كبيرا، عملت مصيبة سودة، عملت مشكلة كبيرة، أذنبت ذنب من الذنوب التقيلة من الكبائر المهلكات. قال أذنبت ذنبا كبيرا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من أم؟ قال لا. قال هل لك من خالة؟ قال نعم. قال فبرها. فبين النبي صلى الله عليه وسلم إنه بر الوالدين وصلة الأرحام أعظم الأسباب اللي تكفر عن العباد الخطايا الثقيلة. عايزين الناس تتعلم الخلق الحسن، وأول حاجة يتعلموها مع أهليهم وأحق الناس بحسن صحبتهم أهليهم مع والدك ومع والدتك. تقرب بتقبيل أيديهم بتقبيل أرجلهم، ثم الجنة، ثم الجنة عند قدم أمك، ثم الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. صلة الرحم وبر الوالد والوالدة هو ده أعظم الأسباب اللي توجب للإنسان نعيم الدنيا، يعمرنا الديار ويزدنا في الأعمار. يلي عايز تتهنى بحياتك وربنا يطول في عمرك في طاعة الله عز وجل، عليك بالثلاث حاجات دول، عليك بصلة الرحم، عليك بحسن الخلق، عليك بحسن الجوار. حسن الخلق بالمعاني اللي احنا بنتكلم عليها، المنظومة كلها، المنظومة اللي فيها السماحة واللي فيها اللين، والمنظومة اللي فيها الكرم، المنظومة اللي فيها الحياء، المنظومة اللي فيها المعاني الغالية العالية العظيمة اللي محتاجينها في كل بيت مسلم ومسلمة. وحسن الجوار، ولا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. حسن الجوار اللي من أحد الأسباب التي توجب محبة رب العالمين، حسن الجوار، لأن أقرب الناس منك اللي بيته في بيتك، قريب منك اللي هيطلع على أشياء كتير، هيسمع منك يا ترى كل خير ولا هيسمع منك الشر، يا ترى التعامل هيبقى بالرفق ولا التعامل هيبقى في الزمن المادي ده على الجذب والشد، يا ترى اللي كل واحد هيعيش حياته وهيعيش حريته كما يظن. وتلاقي في زمن زي الزمن ده الناس عاملين أفراح، ده حسن الجوار، ويعمل فرح لغاية الفجر والناس مش عارفة تنام، الناس اللي عايزة تصلي الفجر، الناس اللي عندها امتحانات، الناس اللي عندها أشغال، وفيها ايه يا عم؟ ما نحبش نفرح، ده هو يوم في العمر ما يستحملونا، هو فيها مشكلة؟ ده مش حسن الجوار ولا حسن الخلق ولا المعنى الغايب في أمة النبي محمد، المعنى اللي هيستغربه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحيتعجب انه دول ينتموا ليه صلى الله عليه وسلم. مش هو ده حسن الخلق ولا هو ده حسن الجوار اللي بيزيد في العمر واللي بيعمر البيوت. بيوتنا بقى فيها مشاكل، وفي بيوت كتير خربت لما غاب عنها المعنى ده. لما الابن بيتهجم دلوقتي على والده، لما الوالد مش عارف يربي ابنه التربية الحسنة، التربية اللي يقدر ينشأه من خلالها على ازاي يبقى مسلم حقيقي، لما يبقى الامور كلها مختلطة بهذا الشكل، يبقى عندنا اشكال في منظومة حسن الخلق. قلنا انه حسن الخلق سبب عظيم في تأييد الله سبحانه وتعالى ونصره للعباد. الحديث، عارفين القصة المشهورة لما النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي ورجع لأمنا خديجة وهو يقول زملوني زملوني، والنبي صلى الله عليه وسلم في الوقت ده وقد نزل في قلبه الخوف مما رأى، وكان شيء غريب وشيء عجيب. السيدة خديجة الحضن الدافئ استقبلت النبي صلى الله عليه وسلم وبدأت تقنعه بأنه مش هيحصل له مكروه وأنه ما يخافش، لأن في سنن لله في الأرض، وهي امرأة لبيبة، امرأة ذكية، امرأة خبرت الدنيا وعارفة أن أصحاب الخلق الحسن ما بيحصل لهمش مشاكل، أصحاب الخلق الحسن ما بيفتنوش الفتن اللي بيعيشها الناس النهاردة. ليه؟ لأن أصحاب الخلق الحسن دول في معية ربنا، ربنا بينصرهم. قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كلمات ذهبيات بتسطر في سجلات التاريخ ومحتاجين نستحضرها في كل زمن، ونحتاج أن كل زوجة تحتضن زوجها بالمعاني دي، وزوجها يقيم المعنى ده وهي تقيم المعنى ده. قالت كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا. ثم عددت له صفاته الحسنة وأخلاقه، فقالت إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. الإمام النووي قال قال العلماء معنى كلام خديجة أنك لا يصيبه لما جعل الله فيك من مكارم الأخلاق، لما جعل الله فيك من كرم الشمائل، لما كان فيك من هذه الأخلاق الحسنة، وذكرت ضروبا وأنواعا مختلفة تدل على حسن خلق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قالت له إنك لتصل الرحم، صلة الأرحام، وتصدق الحديث والصدق في الكلام، وتحمل الكل، ومعناها إن صاحب الفاقة المحتاج إنك بتعطيه ما يريحه من ثقل ما عليه، إنسان غلبان محتاج وعايش في ضنك، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيعطيه من الصدقة ويعينه علشان يخرجه من الضائقة التي هو فيها. فقالت وتحمل الكل وتكسب المعدوم، فتبادر إلى إعطاء الفقير ما يحتاج، وسمت هنا الفقير معدوما لأن حياته ناقصة لأنه مش لاقي، فكأنه لا يجد شيئا، كأنه معدوم، كأنه لا يجد ما يستطيع أن يبلغ به مؤن الحياة. وقالت وتكسب المعدوم وتقري الضيف، أي وتكرم من يأتيك من الضيفان. صلة الأرحام، حسن الحديث والكلام، تعين المحتاج والمسكين والغلبان، المعاني دي هي اللي تبلغك أعظم درجات الجنان، هي دي حسن الخلق، هو ده المعنى اللي كلنا محتاجينه، اللي كلنا محتاجين ان احنا نتأسى بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم عشان نبقى من أصحاب هذا المعنى ونبقى من أقرب الناس إليه صلى الله عليه وسلم. طيب احنا عايزين كلام عملي، بينا أهمية حسن الخلق وقد ايه ثمرت صاحب الخلق الحسن. طب نتفق على أشياء عملية، تعالوا نستلها ونستنبطها من خلال القرآن. الواجب العمل الثاني بعد كثرة الاستغفار، عايزين نتدارس أول 16 آية من سورة القلم، السورة اللي ورد فيها هذا المعنى، وهي آية من جملة الآيات 16، آية وإنك لعلى خلق عظيم. عايزين نتأملها لأن ربنا سبحانه وتعالى بيّن فيها إيه هو الخلق الحسن المطلوب، وبيّن ثمرة الخلق الحسن ده لو تأملناها. ربنا قال نون والقلم وما يسطرون. بعض العلماء قال نون معناه الإداوة، عارفين الإداوة اللي كان بيتحط فيها الحبر وكانوا بيستخدموا الريشة ساعة الكتابة، فكأن دي الإداوة والقلم، نون والقلم، الإداوة والقلم، على بعض تفسيرات أهل العلم، وبعض قال إن نون حرف من جملة الأحرف المقطعة زي الأحرف ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد وغيرها. فنون على هذا المعنى الأول يعني الإداوة، والقلم، والقلم الذي يكتب به، وفي الحديث أول ما خلق الله خلق القلم فقال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب القدر بما هو كائن الى الابد، والحديث رواه الترمذي باسناد صحيح. فاول ما خلق الله عز وجل القلم، فربنا بيقسم فيقول نون والقلم، يقسم بالقلم، وما يسطرون، وما يسطر، وما يكتب من الاجال والاقدار. ما انت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويا متبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وده المعنى ان كل اللي هيبقى على هيئة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفي رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومتبع لأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الغربة، بعض الناس هتظن زي ما قلت هيقولوا عليه ده مجنون. فربنا بيقول والله أبدا، ما أنت بنعمة ربك، بفضل نعمة ربك بمجنون. بعدين بصوا وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. غير ممنون يعني غير مقطوع. بصوا التوافق ده ما بين الآيتين، لما ذكر الأجر العظيم قوي قال إيه؟ أنت أجرك لن ينقطع. ليه؟ أصلك على خلق عظيم. أصل أكتر حاجة أرستها في أمتك وتؤجر عليها إلى يوم الدين إنك علمتهم الخلق العظيم، وإنت كنت على خلق عظيم، وعشان كده أجرك لا ينقطع صلى الله على النبي محمد. وإنت يا صاحب الخلق العظيم أجرك لا ينقطع، أجرك يبقى مستمر. يلي ربيت أولادك على الخلق العظيم، يلي كنت الأسوة والقدوة لكل واحد في مكانك وبيختلط بيك، يلي كنت القدوة والأسوة بالخلق العظيم، أجرك لا ينقطع، أجرك يبقى إلى يوم الدين أثقل شيء في ميزان العبد. وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. بعدين قال فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. يعني في أيكم المفتون هتشوف هو مين اللي هو. كلمة المفتون هنا معناها المجنون، لأنه كان العرب بعض العرب يطلق على المجنون مفتون. فربنا بيقول هتشوفوا هو مين المجنون، صاحب الخلق العظيم ولا أهل السفه والحمق اللي مغيبين عن المعنى العظيم ده. أيكم المفتون، أنهي واحد؟ بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فرقم اثنين يا صاحب الخلق العظيم أنت من المهتدين. أقرب طريق إلى الصراط المستقيم، يلي بتقوله احنا بنمشي على صراط، يلي بتقوله نفسنا والله نستقيم، نفسنا والله نبقى على الصراط المستقيم، والله نفسي أبقى من المهتدين، نفسي مضلش عن طريق رب العالمين. أعظم سبيل للهداية، أعظم سبيل للقرب، أعظم سبيل للاستقامة الخلق العظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله. أهل الضلال أصحاب الخلق السيء، أصحاب التعامل السيء، أصحاب البعد عن رب العالمين، أصحاب الخلق السيء، دول هم دول أهل الضلالات. إنما من المهتدين الذين يتأسون بالنبي الكريم صاحب الخلق العظيم. فستبصر ويبصرون، هتشوفوا وهتعرفوا بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. المهتدين أصحاب الخلق العظيم. بعدين عدد خصال عشرة، عكسهم هم دول أصحاب الخلق العظيم، واللي بيتحلوا بيهم هم دول أصحاب الخلق السيء. فقال فلا تطع المكذبين، أدي واحد، وعددوا معايا، ودوا لو تدهنوا، اثنين، فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل. عشر حاجات، اللي يتحلى بشيء منهم يبقى عنده مشكلة في منظومة الخلق، واللي بيعمل عكسهم يبقى هو ده صاحب الخلق العظيم. عدد معايا. أول حاجة قال إيه؟ فلا تطع المكذبين. طبعا أنت فاهم المكذبين إنه واحد بيكذب يعني مش مصدق بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، واحد بيكذب بالقرآن، واحد بيكذب بربنا ملحد، واحد بيكذب ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، واحد بيكذب بشريعة من شرائع الإسلام. مش بس كده، السلف قالوا كلام عميق قوي. كان الواحد منهم يقول، والكلمة دي الواحد بينصح بها نفسه قبل ما يقولها للناس، كان الواحد منهم يقول: لو عرضت قولي على عملي لخشيت أن أكون مكذبا. كلام وسماع ومفيش تطبيق ومفيش تنفيذ، وفي انفصام ما بين القول والعمل. لو عرضت قولي على عملي لخشيت أن أكون مكذبا. فاوعى تكون مكذب بحالك، شكلك كويس وكلامك حلو، لكن تصرفاتك وأعمالك وسلوكياتك بتقول عكس الكلام اللي انت بتقوله، وبتقول عكس الكلام اللي انت بتسمعه، وبتقول ان في مشكلة ما بين ما تعتقد وما بين ما تسلك. لخشيت ان اكون مكذبا. فلا تطع المكذبين. اياك ان تكون مكذبا، لا بكلامك ولا بتصرفاتك ولا بسلوكياتك. اوعى يبقى عندك انفصام، تبقى مش من اصحاب الخلق العظيم. اصحاب الخلق العظيم تلاقي عندهم توازن ما بين الكلام وبين العمل. لو عرضت قولي على عملي لخشيت ان اكون مكذبا. وربنا سبحانه وتعالى لما ذكر لينا شأن المكذبين دول في سورة الكهف قال سبحانه وتعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. المكذب ده إما مكذب عشان غافل، فعشان كده صاحب الخلق العظيم من أصحاب الذكر، يا إما متبع هواه اللي بيجي في مزاجي بعمله، واللي يمشي على هوايا يكون اللي بيتبع هواه ومش الشرع هو يلزمه، اللي بيلجمه لا يصلح أن يكون من أصحاب الخلق العظيم. قلنا صاحب الخلق العظيم شأنه إيه؟ صاحب الخلق العظيم دايما الشرع اللي بيوجهه بيخالف هواه، نهى النفس عن الهوى وكان أمره فرطة تسويفا. كل حاجة بكرة، رمضان الجاي، الحج اللي جاي، اللي لما أبقى عندي 50 سنة، لما أجوز الأولاد، لما أعمل، لما 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 لما. صاحب الخلق العظيم لا يعرف معنى التسويف، عشان كده مش من المكذبين. المكذبين اللي مكذب بغفلته، اللي مكذب باتباعه هواه، اللي مكذب بالتسويف، اللي مكذب بأنه يقول وما يعملش. ومن كان له وجهان في الدنيا، قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: لسانان من نار يوم القيامة. يبقى أول حاجة اوعى تكون من المكذبين، وقلنا معاني التكذيب. وبعد كده ودوا لو تدهن، تدهن التلون، عارف ما هو الناس كلها في التعاملات كده، انت محتاج تبقى مع الخبيث زيه ومع الطيب زيه ومع ده تنفقه بكلمتين وده، والناس كلها شغالة كده، يتلون على حسب الناس عايشة ازاي. فالناس النهاردة ايه رايحين مع الرايجة، الموجة مع مين، وهكذا. لا تتلون. صاحب الخلق العظيم لا يعرف معنى التلون، ودوا لو تدهن. وبعد كده الصفة الثالثة قال: ولا تطع كل حلاف يكسر الحلف. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول: أربعة يبغضهم الله: البياع الحلاف، والله العظيم واقف عليا بكذا، والله العظيم مش عارف ايه، وهي ولا كده ولا حاجة، بس بيروج بالحلف الكذب، والله العظيم دي احسن حاجة عندي. البياع الحلاف، والفقير المختال، والشيخ الزاني والإمام الجائر. الفقير الواحد ما عندوش وبيتكبر على الناس، والشيخ الزاني واحد كبير في السن ويقع في ذلك على انه المفروض ان شهوته تكون قلت، والإمام الجائر إمام يجور على حقوق رعيته. فتلاتة: لا تكسر الحلف. ودي معناها ايه؟ انه الواحد يعظم امر ربنا سبحانه وتعالى، فاذا لم يكن معظما لله فهتلاقيه بيحلف كده ويجيب اسم ربنا على لسانه كذبا. وصاحب الخلق العظيم يعظم رب العالمين. أربعة: مهين. المهين ده الحقير، حقير الرأي، حقير التكبير، حقير التدبير، يكثر في الشر، مهين. وانت يا مسلم ما ينفعش تبقى ذليل لشهوة، ذليل لمعصية، ذليل قدام سجارة، ذليل قدام امرأة، ذليل قدام عادة سيئة، ذليل قدام نت، ذليل قدام أشياء كتير. صاحب الخلق العظيم ما ينفعش يبقى حقير، يبقى مهين. هماز، ويل لكل همزة اللمزة، همزة العياب اللي بيعيب على كل حاجة، تلاقيه يسخر من الناس، بص بص الحق، بص لابس ايه، بص 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 بيعمل ايه، عياب، كل شيء من حواليه يعيب على الناس ويهمزهم ويلمزهم. فهذا ليس من أصحاب الخلق العظيم. ستة، مشاء بالنميمة، اللي بيدخل بين الناس ويفسد العلاقات ما بين الناس. والله أنا كنتش عايز أقول، بس هو فلان الفلاني يعني، لا لا يلا بقى خلاص مش مشكلة، مش عايزين نتكلم يعني. نمام. وهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه: لا يدخل الجنة قتات، أي لا يدخل الجنة واحد من أصحاب النميمة. وأما هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذان يعذبان وما يعذبان في كبير، لما مر على قبر وقال من شأن أسباب عذاب القبر أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة. سبعة، مناع للخير، بخيل، ده يطلع الصدقة بالعافية، ده دايما قاعد بيكنس في المال، ده المال شهوته الكبرى، فتنته العظمى، لا يعرف معنى الكرم. وصاحب الخلق العظيم لابد أن يكون من أهل الجود وأهل الكرم، ليس مناع للخير. تمانية، معتد، يتجاوز في الظلم، وصاحب الخلق العظيم من أهل العدل والإنصاف. تسعة، أثيم، ما يسيبش باب من أبواب المعاصي إلا وتلاقي له باب. وصاحب الخلق العظيم ما يسيبش باب من أبواب الخير إلا وتلاقي له فيه مكان وبصمة. أخيرا، عتل، اللي هو شديد الخصومة، اللي هو إذا خصم فجر. وصاحب الخلق العظيم لا يعرف معنى الظلم ولا التعدي ولا يعرف معنى شدة الخصومة. العشر حاجات دول هم منظومة الأخلاق اللي احنا محتاجين نتأسى بيها، اللي القرآن بينهم لنا عشان نبقى وإنك لعلى خلق عظيم. وعلشان نشرف النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما نبقى متبعين ليه، وأعظم شيء نتبعه فيه أن نكون من أهل هذا الخلق العظيم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه، وأن يجعلنا من أصحاب الخلق الحسن، أصحاب الخلق العظيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما قلت لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
يا حبيبي يا بشير يا شفيع يا محمد، 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 يا محمد.